الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام. أما بعد، في هذه الليلة التي صبيحتها 24 من شهر ربيع الأول لعام 43 و400 ألف في مدينة القاهرة، نزل بنا شيخ كريم وهو الشيخ أحمد بن عثمان العدني، وفقه الله وسدده وأعانه، برفقة أخوة من بلاد الصومال، إلا أنهم من بلاد كندا وأستراليا، فحياهم الله وإياهم، مع أخ من الحبشة. وفي مجلسنا أيضا الأخ أبو عبد العزيز القطري حفظه الله، والولد إبراهيم بن عبد الحميد، والولد زكريا بن إسماعيل. فأحببنا أن تكون نصيحة لأخواننا الزائرين، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد. والذي نتواصى به ابتداء هو الاهتمام بالعلم، وذلك أن الله عز وجل أول ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم العلم قبل أن يأمره بشيء من الأحكام، قبل أن يخبر بأنه نبي، قبل أن يؤمر بالدعوة، أنزل الله عز وجل عليه اقرأ. فقال لجبريل: ما أنا بقارئ. فقال له جبريل: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. ليس معناها أني لن أقرأ، وإنما لا أحسن القراءة ولا أعلمها. فقال له جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولهذا يقول بعض العلماء: نبئ بخمس آيات من اقرأ، وهذا أحسن من قولهم نبئ بإقرأ. وانظر إلى هذه الخمس الآيات كم كرر فيها القراءة والعلم، وهذا دليل على أن الداعي لله عز وجل يحتاج إلى القراءة والعلم قبل عمله وقبل دعوته وفي جميع شأنه. ولهذا مبدأ الدخول في الإسلام العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بالإسلام علمه الصلاة، ثم يعلمه: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. حديث طارق بن أشيم، وليس له في مسلم إلا هذا الحديث مع حديث آخر في كتاب الإيمان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. شاهدنا من هذه الأدلة أهمية العلم. إذا علمنا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم تعين علينا العمل، لأن العلم النافع هو العمل الذي يعمل به، أما العلم الذي لا يعمل به حجة على صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه مسلم في أول كتاب الطهارة: والقرآن حجة لك أو عليك، أي حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن لم تعمل به. فإذا علمنا وعملنا تعين علينا أمر ثالث، وهو الدعوة إلى الله عز وجل، دعوة الناس إلى التوحيد الخالص وإلى العقيدة الصافية، دعوة الناس إلى العلم والعمل. هذه الثلاث المراتب في باب العلم والدعوة يتميز بها أهل السنة دون غيرهم. لزم العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ولزم العمل به، ولزم الدعوة إليه. ويضاف إليها رابعة وهي الصبر، الصبر في هذا الطريق، سواء الصبر في تحصيل العلم أو الصبر في العمل بالعلم أو في الصبر في صيانة العلم أو الصبر في الأذى الذي ينال الداعي إلى العلم والعامل به. يعني هذا سبيل يحتاج منا إلى صبر جدا. كم يلاقي الداعي إلى الله عز وجل من الهمز واللمز ومن التهم ومن الأذى، يحتاج إلى أن يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه أصحابه مما يلقون من أذى الكفار مع أن فيه ضرب وربما إهانة، قال: إنكم قوم تستعجلون، قد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وينشر بالمناشير ما يصده ذلك عن دينه. الناس قد يكون بلاءهم متفاوت، ونسأل الله أن يلطف بنا، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يدفع عنا البلاء. إيماننا ضعيف، حالنا يعني ضعيف في هذا الباب، إلا أن الإنسان ينبغي أن يصبر نفسه، يدعو إلى الله عز وجل ويستبشر بالخير. إن الله لا يضيع أجر المصلحين ولا يضيع أجر من أحسن عمل. الله عز وجل يحفظ لك كل عمل عملته، سواء من الأعمال البدنية أو من الأعمال القولية أو من الأعمال القلبية، سواء من الأعمال الفعلية أو الأعمال التركية، كله دين، كله دين. فعل المأمور دين، وترك المحظور دين لمن أخلص وتابع. فالدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عمل العبد حسنة قال الله اكتبوها له حسنة، إذا هم أن يعمل حسنة قال اكتبوها له حسنة، فإن عملها قال اكتبوها 10 حسنات إلى 7 أضعاف، إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم أن يعمل سيئة لم تكتب عليه، فإذا تركها قال الله اكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي فتكتب له حسنة. فنحن نتعبد لله عز وجل بالفعل كما نتعبد له بالترك. فذلك الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسب. فذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله بضع أحدنا أجر؟ قال: نعم. أرأيتم من وضعه في حلال يكون له أجر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعه في حرام. أرأيتم إذا وضعه في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعه في حلال. فالشاهد أن الإنسان يتعبد لله عز وجل بفعل المأمور كما يتعبد لله عز وجل بترك المحظور. انظروا إلى الناس كم يتعاطون من أمور وملذات من ملذات الدنيا، والمسلم له شهوة وله نزوة وله غير ذلك، لكنه يترك لله، ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. فعلينا أن نحقق هذه المراتب الأربع التي أشار إليها الإمام المجدد في كتابه الأصول الثلاثة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والثانية العمل به، والثالث الدعوة إليه، والرابع الصبر على الأذى فيه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استدل أيضا بقول الله عز وجل: يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات. هذه دعوة السلفية ما تنتشر بالمال، وإن كان المال ينفع فيها، ما نقول تستغني عن المال. الله عز وجل في آيات كثيرات يحث على الجهاد بالنفس والمال، وكذلك لا تنتصر بالكثرة. إن كانت الكثرة إذا كانت على مراد الله مراد رسوله صلى الله عليه وسلم نفرح بها، تزوجوا الودود البلود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هكذا موسى عليه السلام يبكي حين جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم، يبكي حين جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبكي لأن هذا الغلام جاء بعد يدخل من أمته الجنة أكثر من يدخل من أمتي. لكن أكثر انتشار هذه الدعوة ونصرة هذه الدعوة بالعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله هم ظاهرون. ما سبب ظهورهم؟ العلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالعلم هو الهدى، ودين الحق هو العمل الصالح. فإذا تحقق من العبد العلم والهدى، الهدى والعمل الصالح، كان من الذين ينصرون ويظهرون. فهكذا هذه الطائفة المنصورة إنما أعز الله شأنها ورفع قدرها بجمعها بين العلم والعمل. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله ظاهرون. وأنتم جئتم من بلاد كندا لهذا المقصد، أو من بلاد أستراليا أو من غيرها من البلدان، فحققوا ما جئتم له. وإلا البلاد هنا ما زالت بلاد دنيوية وفي أهلها بعد، إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك الإنسان لا يأس، يعني إن لم يتمكن الإنسان من التفرغ التام لا أقل من هذا الخير الذي هو فيه. يحفظ كلام الله، يحفظ القرآن، يحفظ من السنة، يعلم من العقيدة، يعلم من التوحيد، يتعلم اللغة العربية، يتعلم شيء من الصرف، من علوم الآلة التي يحتاج إليها. هذه وصية لكم ولي ولكم. وأيضا لا يقول الإنسان أنا أطلب العلم سنة سنتين ثلاثة أربع خمس عشر عشرين، لا، مع المحضرة إلى المقبرة. كما قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى أنا أموت. إلى أنا أموت، ما معنى سبيل غير العلم؟ والله ما عزنا الله إلا بهذا الدين الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذه السنة المطهرة، وبهذا العلم الذي امتن الله علينا به. إلا من يعرف فلان العدني ولا فلان الحجوري ولا فلان الزعفري ولا فلان المصري ولا فلان كذا. الأمة مليئة بالأغنياء، مليئة بالوزراء، مليئة بالملوك، مليئة بالتجار، مليئة بالأقوياء، ومع ذلك قد لا تجد لهم شهرة كشهرة الطالب علم مسكين. من الذي رفع هذا الطالب؟ هو الله، لأن هذا الطالب يعني اقترن مع العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته مرضاته، وأن يجنبنا مضلات الأهواء، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأيضا الثبات على الدعوة السلفية، ثبات عليها، وإن خالفها المخالفون وتنكر لها المتنكرون. هي دعوة هكذا طبيعتها، لا بد أن يتنكر لها، تنكر للرسول صلى الله عليه وسلم. من المنافقين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي يعني ماذا تقول لماذا يقولون فيها كذا، قد قالوا في رسول الله ما هو أشد منه، قالوا فيه ساحر، قالوا كذاب، قالوا إفك افتراء، قالوا أساطير الأولين. في بعض الآيات يذكرها الله لنا كم يختلفون من اختلافه، يعني إنما يعلمه بشر، ثم يقول إن هو إلا إفك افتراء، وأعانه عليه قام آخرون، وسحر يؤثر. في كثير من المواطن يعني يضطربون اضطرابا كما قال الله عز وجل: بل هم في أمر مريض مختلط، ما استطاعوا ماذا يقولون فيه. ونحن قد نجد من يتهم بأننا فرقنا الدعوة، وبأننا عندنا تشدد، وبأن عندنا تنطع، وبأننا مقلدة، وإلى غير ذلك من الأقوال. لا نلتفت إلى هذه الأقوال، فإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال. وما أحسن من تطنيش هؤلاء الذين تجد عندهم الكلام غير المنضبط، بعض يراسل بمراسلات يعني سيئة، إلا هذا لا ترد عليه ولا بقولك، وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلام، لا ترد عليه حتى بسلامة، لأنك تفتح له باب إلى الدخول عليك. خلى بحاله يراسل حتى يتعب، ويسب حتى يتعب، وينبذ حتى يتعب. من عاقبة التقوى، العاقبة للتقوى. والله لما نتكلم في أهل البدع والأهواء ونحذر، والله ما هو عن رغبة في الكلام في الأشخاص، أننا نحب الليل الذي نأتي ونتكلم في الدرس من أوله إلى آخره في العقيدة أو التوحيد أو في الصلاة أو في الأحكام، لكن لابد من الكلام. نمر بآية الرجم، نرد على القرضاوي، رد على الغزالي، رد على الترابي، رد على هؤلاء الذين ينكرون الرجم، كيف ما نرد عليهم؟ تأتي على مثلا مساء آيات الحجاب وآيات النساء وتتكلم على هؤلاء أصحاب الاختلاطات، أصحاب الأغاني، أصحاب الشر، قد تحتاج أحيانا إلى أن تسمي إذا كان داعية الشر يعني موجود وظاهر. يعني خلاص نترك الكلام في مثل المشركين كابن حفيظ وكالجفري وكالمشهور كبعض الزنادقة مثل يعني هذا طارق السويدان مثل عمر خالد، ومن بعض المفسدين مثل وسيم يوسف، مثل عدنان إبراهيم، مثل كثير كثير، كم نسمي؟ نحن إذ نتكلم فيهم والله ما نتكلم تشهيا، لكن قد الأمر واجب فوق الرأس. فإلا أحيانا نقول لا، هذه الأيام ما سنتكلم، نجلس مع طلابنا هكذا، ونحن نعرف أن هناك من يتربص بالكلام، يتربصون بالكلام، قد نجد أذى بسبب كلامنا في أهل البدع، لكن ما نبالي. قال لي بعض المسؤولين أنت لما تتكلم في داعش والقاعدة ما تخاف؟ قلت لا أخاف، لكن ما وجب الله علينا الكلام، ما يجوز لنا نسكن، ما يجوز لنا نسكن. وإلا أن الإنسان طبيعة قد يخاف من هؤلاء الذين عندهم غشامة وشراسة وعدم تقوى لله عز وجل وعدم رحمة للمؤمنين والمسلمين، لكن لابد أن يتكلم. ما علونا هذه الكراسي إلا يتكلم بالحق، لكن ليس معنى ذلك أن تتكلم بالحق بطريقة تؤدي إلى باطل، تؤدي إلى ضرر الدعوة، تؤدي إلى ضرر المسلمين، تؤدي إلى غير ذلك. لا، ولكن تكلم بالحق في الوقت الذي ينصر به الحق، وإذا كان المجال لا يتسع لذلك تكلم بالإجمال، حذر من الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم ربما قال ما بال أقوام، وربما قال ما أرى فلان وفلان يعلمان من ديننا شيئا، لكل مكان مكان. علينا أن نتزيى بالعلم والعمل به، وأن نكون عندنا سكينة وهدوء ووقار وثبات حتى نلقى الله. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.